والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن تفضل علي وعليكم فوفقني وإياكم إلى أفضل الصلوات، وهي صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبلني وإياكم بقبول حسن، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يردد القولة النبوية تعبدا لرب البرية: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سنة النبي والمجلس السادس والتسعين بعد المئة الثانية، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي، وعلى باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.
يعني الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فطلق زوج زوجته الطلقة الثالثة، فمما هو معلوم لديكم أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلما انتهت العدة عقد عليها رجل، ثم بعد العقد أراد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تحل للأول؟ الجواب: لا لا لا، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وسيتأتى ذلك مفصلا من خلال حديث سبيعة الأسلمية وغير ذلك.
قال: حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رساعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رساعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا منذ هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. قال: باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد الأيامي قال: حدثنا مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره وعقبه بن عامر وابن عباس قال ابو عيسى: حديث علي وجابر حديث معلول. هكذا روى أشعث ابن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائل، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نميس هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نميس، والحديث الأول أصح، وقد رواه المغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن سروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب النبي من قول أصحاب الرأي. قال جارود قال وكيع وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.
هكذا أيها الأحبة في الله، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها الأحباب كما لا يخفى على حضراتكم الأكارم أن امرأة رفاعة القرظي رضوان الله تعالى عليها قالت: طلقني رفاعة، والله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد أفرض الله تعالى في القرآن الكريم سورة كاملة سماها سورة الطلاق، وعرفت عند بعض أهل العلم بسورة النساء الصغرى، أما سورة النساء الكبرى هي التي استهلها الله تعالى كما تعلمون أنتم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الفائدة الأولى من كلامنا. وأما الفائدة الثانية فإن امرأة رفاعة القرظي ذهبت لإمام المفتين وهو خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لقد بت طلاقي رفاعة وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا هبة ثوب، يعني ذكره لا ينتشر، ليس عنده انتصاب، وبالتالي لا يتمكن من الإيلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق حسينته ويذوق حسينته. يعني إذا كنت تريدين الرجوع إلى رفاعة لا يجوز هذا إلا إذا تم الجماع. طيب لو افترضنا ان الرجل مريض وليس لديه قدرات الا هذا، حتى لو طلبت منه الطلاق وبعد العدة تزوجت رجل اخر يستطيع ان يستمتع بها، اي نعم، ثم اذا لم يوفق بينهما طلقت، وبعد العدة تعود للاول شريطة الا يكون ذلك محللا. طيب، ثم ان الحديث الذي بعد ذلك بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيلا لعن المحل والمحلل له. اولا اللعن معناه الطرد من رحمة الله، ثانيا لا يدخل احد منا الجنة بعمله، ولكن داخل الجنة ان شاء الله يدخل برحمة الرحمن الرحيم. ورحمة الرحمن الرحيم من الذي يؤهلك إليها؟ فضل الله أولا وآخرا، ثم عملك الصالح يؤهلك إلى رحمة الله عز وجل. فبدون عمل صالح لا تؤهل إلى رحمة الله، فإن لكل شيء أسبابا ومسوغات. هذه الفائدة الثالثة أو الرابعة. طيب، وأما أنه يوجد من الناس من إذا وقع في الطلقة الثالثة اتفق مع ابن عمه أو ابن خاله أو جاره أو صديقه، فيقول له بعد انتهاء العدة تزوج المرأة التي كانت زوجتي لتحلها لي، نظرا أن لي أولاد ونريد جمع شمل الأسرة، فهذا هو الذي يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه لعن المحل والمحلل له. وحتى لو جامعها ثم طلقها وبعد العدة تقدم لها هذا، فهذا لا يصح ولا يجوز، لأن الأصل في الزواج يا عباد الله هو التأبيد. ومعنى التأبيد أي أن أتزوج بنية أن أدخلها القبر، أو تدخلني هي القبر أي إلى الموت. فالإنسان يتزوج بنية التأبيد، وربما يطلق بعد يوم واحد أو بعد أكثر أو بعد أقل، المهم حينما يتزوج يتزوج بنية التأبيد وليس بنية إيه التحليل. طبعا هذه المصيبة موجودة في عالم الناس. أي مصيبة؟ مصيبة المحل والمحلل له. وهذا الذي يفعل هذا يضحك على نفسه ولا يضحك على أحد آخر. والنساء خاصة اللي هي حماتك التي كانت أما لزوجتك عندها شيء من الفوضى وتنطلق من عاطفتها ولا تنطلق من دينها إلا من رحم ربه وحسن، فنظرا أنه يوجد أولاد بينكما تريد أن تعود المياه إلى مجاريها، إن كانت بطريقة شرعية أو بطريقة شيطانية. لا تلتفت إلى هذا الأمر لأنها تحمل هم ابنتها التي عندها أولاد، خاصة لو كان أبوها قد مات وكل أخ من إخوانها قد استقل بحياة زوجية مستقلة، فتقول وكيف ستعيش هذه البنت وكيف ستربي أولادها. يا أمة الله، إن المصيبة أن هذا لا يجوز، فعليك أن تنطلق من كتاب ربك وسنة نبيك، فإن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات وغيرها من الآيات كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الفاسقون أو الظالمون، هذه ظن بعض الناس ما نزلت للملوك والأمراء والحكام وفقط. لا يا إخواني، ونزلت لنا أيضا، ونحن لسنا بملوك ولا بأمراء ولا برؤساء ولا بولاة أمور، إنما نحن لنا مملكة صغيرة تتكون من زوجة وبنات وبنين. فهذه الآيات لنا ونحن قد خطبنا بها أيضا، فينبغي أن ننتبه إلى ذلك. ثم لو علم أحد منا مثل هذا الفعل وقع عند بعض أصحابه أو جيرانه أو زملائه، فينبغي أن يكون من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا يقول في نفسه: لا ينبغي أن أتدخل في شؤون الناس الخاصة. لا، الساكت عن الحق شيطان أخرس. والله تعالى أمرنا في كتابه فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحصر النصيحة، كاد أن يحصر الدين، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصر الدين في النصيحة، بل فعل هذا، فقال في مسلم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثلاث مرات قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ما أردت أن أبينه في تلك الزندانة التي زندمت فيها حول هذين الحديثين الشريفين.